بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا أفضل رسله وأنزل علينا خير كتبه وجعلنا خير أمة أخرجت للناس إذا تمسكنا بهذا الدين واتبعنا هذا الرسول وعملنا بهذا القرآن. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وعلى آله وأصحابه البررة الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منه وألحقنا به في دار كرامته ومستقر رحمته، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي بكم في هذه المناسبة المباركة، وجزى الله خيرا من نظم هذا اللقاء ودعا إليه. ورزقنا الله وإياكم الفقه في دينه والعمل بشرعه واتباع رسوله. وحديثي إليكم هو كما أعلنه لكم فضيلة الشيخ شعلان حماية الإسلام للعقل. تعلمون وفقني الله وإياكم أن هذا الإسلام كله خير وكله رحمة وكله كمال وعز لمن تمسك به ولقي الله به. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن هذا الإسلام نعمة من الله على البشرية، شهد الله لهذا الإسلام بالكمال والتمام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل من ناحية تشريعاته، وشامل لكل ما يحتاج إليه البشر، عرضهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، في جميع أقطار الأرض وفي جميع الأعصار إلى أن تقوم الساعة. دين صالح لكل زمان وصالح لكل مكان، اختاره الله للبشرية إلى أن تقوم الساعة، لا يبدل ولا يغير. من تمسك به ولقي الله عليه فهو السعيد، ومن تخلف عنه وكفر به وابتغى غيره من سائر الأديان فهو من أهل النار وهو من الكافرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس هناك أي مشكلة تحصل وأي حادثة تقع إلا وفي الإسلام حلها وبيانها بأكمل بيان وأوضح برهان، لأنه دين كامل لم يترك شيئا إلا وتضمنه بتشريعاته وبيانه. وما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكامل هذا الدين وصار صالحا للبشرية ولإمارة الأرض إلى أن تقوم الساعة. ولم ينجو أحد مهما كان إلا إذا تمسك بهذا الدين واتبع هذا الرسول. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فليس لأحد طريق إلى الله وإلى جلالته إلا من طريق هذا الرسول وما جاء به من الكتاب والسنة. فمن زعم أن هناك طريقا غير طريق الرسول فإنه ضال وكاذب وخاسر في الدنيا والآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط النبي صلى الله عليه وسلم معتدلا وخط عن يمينه وشماله خطوطا موجهة، وقال عليه الصلاة والسلام للخط المعتدل هذا سبيل الله، وقال للخطوط الأخرى وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فليس هناك إلا سبيل واحد وطريق واحد هو المعتدل الذي طرفه بأيدينا والطرف الثاني بيد الله سبحانه وتعالى يوصل إليه وإلى دار كرامته. ومن حاد عن هذا السبيل مع واحد من هذه الطرق فإنه يوصله إلى النار إلا إن تاب ورجع إلى الطريق المعتدل. وكما تلاحظون في لفظ الآية الكريمة أن الله سبحانه ذكر صراطه واحدا وذكر غيره بالعدد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل الضالة متعددة ومتشعبة ومساهات ومهام، وأما سبيل الله فهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء ولا عمود. طريق واحد إذا سلكه الإنسان والتزم به وسار عليه دخل الجنة، وإذا حاد عنه مع الطرق الأخرى واتبع دعاة الشر أدت به إلى النار وانحرفت به عن طريق الله. ولاحظوا توضيح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا، لأن خط خطا معتدلا وخط حوله خطوطا، وذكر أن على كل طريق منها وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. فدعاة الشر ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد جادون في كل زمان وفي كل مكان، يفتنون الناس عن دينهم، ينفقون أموالهم، للذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وينفقون أعمارهم وينفقون أرواحهم وأوقاتهم، كل ذلك للصد عن سبيل الله. فلا نستغرب اليوم أن يكون دعاة الضلال على قدم الوفاء، وأن لهم مجهودات وأن لهم استعدادات وأن لهم مساعدين ومؤيدين. هذه سنة الله في خلقه، يبتلي العباد ليبتلي العباد بعضهم لبعض، ليخبر عن التوحيد وعن الطريق السليم وعن المنهج الواضح، وليهلك من هلك عن بينة. لا نستغرب كثرة الدعاة إلى الفساد والإلحاد بمختلف الوسائل، عن طريق الصحافة، عن طريق المجلات، عن طريق الإذاعات، عن طريق إلى آخره، والمغريات والدعايات وسب الإسلام وسب المسلمين وسب الموحدين وتنقص الموحدين. لا نستغرب هذا، هذه سنة الله في الأولين والآخرين، يبتلي العباد بعضهم لبعض ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن الحمد لله مع كثرة دعاة الشر وكثرة المفسدين فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل بأن يبقى له أوصال يدعون إليه ويصبرون على الأهالين ولو كانوا قليلا، ولكنهم الحمد لله لا يزالون في كل زمان. بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه رحمة من الله لعباده. وهذا لا يقل من الأخيار ومن تبعهم، هؤلاء هم فصلة العباد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن والحمد لله في كل ركعة من صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي أولها حمد لله وتمجيد لله وثناء عليه، وآخرها دعاء: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. أنت في كل ركعة أيها المؤمن تسأل الله أن يهديك هذا الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل: هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت في كل ركعة من فريضة أو نافلة تسأل الله أن يهديك هذا الصراط، وأن يجنبك الطرق الأخرى الضالة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمغضوب عليهم كل من عمل علما ولم يعمل به وفي طريقة هؤلاء اليهود، والضالونه كل من عمل على جهل وضلال كالمبتدعه والخرافيين والصوفيه وكل من عمل عملا على غير طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين. فانت تسال الله ان يجنبك طريق الضالين. هذا دعاء عظيم ايها الاخوه، نتعقله ونذكر قلوبنا عنده، وفي الختام نقول امين. أي الله يفتدي، هذا فيه مثال عظيم لمن تنبه له واستحضره وجعل الله به عن قلب، عن حضور قلب وعن يقين. فإن الله جل وعلا لا يخيب من رجاه ولا يرد دعاء من دعاه مخلصا له الدين. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء الرباني في كل ركعة من صلاتك فأنت قريب أن تهدى إلى هذا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، إن هذا الإسلام جاء بعظائم من الخيرات تسع الناس كلهم، لو أن الناس عملوا به كلهم لوسع. فهو خير عظيم وخير يتجدد إلى يوم القيامة. وهذا الإسلام من أعظم مزاياه أنه جاء بشمل الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضروريات الخمس التي تنبني عليها مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعات. فحفظ الدين يراقبه حفظ العقيدة، وذلك بأمور: حفظ العقيدة بأمور، أولا تعلم العقيدة، أنه لا يمكن أن تحفظ العقيدة إلا إذا عرفت، فالجاهل لا يمكن أن يحفظ العقيدة لأنه لا يدري ما هي العقيدة، وربما يعتقد الخطأ التعلم، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعقيده تبقى اولا بتعلمها ومعرفتها، ثانيا بالعمل بها والتمسك بها بعد معرفتها، ثالثا تحفظ العقيده بقتل المرتد الذي جرب عن هذه العقيده والحد في دين الله واراد ان يضل الناس عن الحق بعد ما عرفه. فالمرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام هذا حكمه وله مرتد، لانه اصبح عضوا فاسدا في الارض يفسد الناس، عرف الحق وفرد وفسد قلبه، فهذا لا يصلح للبقاء. مستتاب فان تاب ورجع الى الله وتمسك بالعقيده والا فانه يقتل والا قتل، فانه لا يقتل ولا يكرم ولا يدخل عليه ولا يدخل في مقام المسلمين، وانما يقتل له حفره ويلقى فيها ويدفن لئلا يتاذى بنسل كيفته الناس. هذا هو المقتل ولا يقتل ماله، بل يكون فجأة لبلد مال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه يعني من ارتد عن دين الاسلام واخذ دينا اخر من الاديان الكافره فاقتلوه. هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيكفر وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاؤه في الاخره، وجزاؤه في الدنيا انه يقتل بعد ما استفاد. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. كذلك من حفظ العقيده الرد على كتب الالحاد وكتب الزيغ والزندقه والشرك والخرافات والبدع. من حفظ العقيده ان يلزم العلماء المسلمين وعلماء العقيده للرد على كل من زاغ عن هذه العقيده وكتب والف كتابات ومؤلفات تخالف منهج هذه العقيده. فمن حفظ العقيده ان ترد هذه الاباطيل وان تكشف للناس علانيه حتى يعرفوها ويتجنبوها. هذا من حفظ العقيده، ولا تقتضى العقيده الا لهذه الامور. ثانيا حفظ النفس. الله جل وعلا خلق هذا الانسان وكرمه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم حملناه من البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا وصوركم فاحسن صوركم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في ان صورك الى ما ركبت. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقدير. فهذا الانسان يمتاز على غيره من المخلوقات لان الله جل وعلا اكرمه وخلقه على احسن خلقه واحسن صوره وسخر له ما في السماوات وما في الارض لا من الارض مالا ليعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فخلق هذا الانسان واعتنى به هذا العباده واعظمه هذا الاكرام وسخر له هذه الكائنات ليعبده وحده لا شريك له. سعيدا بهذه المسخرات على طاعة الله. فإذا أدى هذه المهمة وصل الله له مرامه في الدنيا والآخرة كما أكرمه في الدنيا يؤمنه في الآخرة، يؤمنه في الآخرة بالجنة والخروج. فالمؤمن مكرم في الدنيا والآخرة الذي أدى أول النهر عليه وعبد الله حق عبادته واستعاد بمخلوقاته ومسخراته على طاعته، هذا يؤمن الله له مرامه في الدنيا والآخرة. أما من انحرف عن الصراط المستقيم عن صراط الله واستغل خلقته وسمعه وبصره وجسمه وماله وما قدر الله له استغله في معصية الله كان له سبحانه الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. لماذا اختار السفور؟ اختار لنفسه السفور، اختار لنفسه الانحدار، واختار لنفسه الانحطاط. أنها وأنها سكن نعمة الله عليه واستعاذ بنعمته على طاعته وعبد الله حق عبادته فإن الله يوافق لها الكرم والفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبذول. هذا الإنسان الذي خلقه الله واعتنى به هذه العباده واقدمه هذا الكتاب الله جل وعلا جعل لنفسه حرمه لا يعتدى عليه بغير حق، فمن اعتدى عليه بغير حق فانه يكون قد ارتكب كبيره من اكبر الكبائر بعد الشرك، لان قتل النفس بغير حق هذا من أكبر الكبائر بعد الشرك وهو من السبع الموبقات. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وحرم على الانسان ان يقتل نفسه. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك اموالا وعلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولذلك شرع الله القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ولكم في القصاص حياه من الاولاد لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجرح قصاص. فالقصاص عقوبه في الدنيا بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا الوعيد في الآخرة. كل هذا يدل على احترام نفس الإنسان، ولا يكون قتل الإنسان إلا في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل بل يحل مؤمن إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد بالجان، والسائل بالجير، والسائل بالجماع. هذا قسم النفوس. والثاني حفظ العقل
وحب العقل هذا يكون بتحريم سلام الشيء يخرج الى العقل الى الاستقرار والى المقدرات. الشرع الله سبحانه وتعالى راعي على ذلك اول الله جل وعلا لها عن تعاطي ما يفسد العقل، وثانيا شرع الله لمن لم ينكره الوعظ ولم ينتهي بالوعظ شرع الله له رابعا بالجزاء وهو الجلد كما ياتي بيانه ان شاء الله. والثالث حفظ العرض، العرض لان العرض هو اهم شيء عند الانسان وهو ما ينبغي به وما ينبغي به. عرض الانسان هو ما يحتمل المدح والذنب، عرض الانسان هو ما يحتمل المدح والذنب. واهم شيء عند الانسان عرضه ان يلبس الوهاب الوداد. ولذلك حفظ الله عز وجل الانسان من كل الفاحشه وشرع الحد للزنا والحد للنوار وحرم ايضا القذف، قذف الانسان بان يؤمر بالفاحشه او ذلك وجعل حد القذف. واذا توعد القاذف بالوعيد العظيم الشديد الذين يأتون الصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدوه 80 جلدة ولا تقبلونه شهادة أبدا وإلا أنهم لا يجدون إلا الذين تاب. من بعد ذلك إن الذين يأتون الصلاة الغافلات المؤمنات معلم الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذلك لأنهم لأن هؤلاء القادة ورثوا أعراض الأدرياء فكان جزاؤهم العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وكذلك حرم الإسلام تناول عرض المسلم بالغيبة أو النميمة لأن هذا يخدش عرض المسلم أيضا. ولا يأخذ بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذنب إن بعض الذنب إثم ولا تجسسوا ولا يأخذ بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يكون لما فيه ليلا فتجسسوا. اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال هذه الآية وقل يا أيها الذين آمنوا لا يفهم قول من القول عسى أن يكون خيرا منهم ولا يسلم من النساء حتى أن يكون خيرا منهم ولا تلوموا أنفسكم ولا تنازلوا من الأرض ليس الإثم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل هذا صيانة لعرض المسلم. والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتلى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم هذا صيانة للعرض. للمؤمنين يقولون أقوال ويقولون فروجهم ذلك الكلام لا يحب العرض. وكل المؤمنات يرغبون من يسارهم ويقولون فروجهم كل هذا حب العرض. حرم الإسلام كذلك تعدي على المال لأن المال هو ثمار الحياة هو عقل الحياة. والمال إذا كان مالا حلالا فهذا من أعظمه عن الله على العباد لأنهم يستعينون بالمال على مراتبهم الدينية والدنيوية ويتوصلون بها إلى ما يباح لهم الوصول إليه من المتعة الطيبة ولذة المباحة ويوجبون غيرهم على انفسهم وعلى اقاربهم وعلى المسلمين وفي سبيل الله. الاموال فضل عظيم. ولذلك صارها الله عز وجل من الاعتداء عليها فشرع حد السرقه وقطع يد السارق والسارق والسارقه حتى يؤديهما جزاء بما كتبا لكان من الله. الله عزيز حكيم.
إن الذين يخالفون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا تعترف إن الذين يخالفون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يخلفوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم في الجهاد أو يخرجوا من الأرض.
وهي أخذ المال كفية على وجه الكفية هذا تقطع يده وهذا تسمى السرقة الصغرى. والآية الثانية وهي قالت الإرادة هذه السرقة الصغرى وهي قطع الطريق. كل هذا يدل على قيادة الإسلام لله نبغى من رؤية الحياة. أيها الأخوة نعود إلى موضوع محاضرتنا وهو حفظ الإسلام للعقل. فالعقل سمي بعدة أسماء. سمي العقل وسمي الحجر وسمي الحجر وسمي الرسل. هذه أسماء للعقل. قال تعالى إن في ذلك قال تعالى هل في ذلك قسم للحجر يعني للعقل. المراد الحجر هنا العقل. سمي الحجر لأنه يحجر صاحبه عن ما لا ينبغي. يحجر صاحبه عن ما لا ينبغي. وسمي العقل لأنه يحجر صاحبه عن التجاوز إلى ما لا ينبغي من تفاسد الأمور وتفاسد الأخلاق وسيء الأعمال. فالعقل يعقله عن ذلك ويلزمه بمكارم الأخلاق ومكارم الشرع. والله جل وعلا أثنى على الذين يعقلون وذم الذين لا يعقلون في كتابه. وسمي الرسل قال تعالى إن في ذلك هل قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب وأولي الألباب هم أصحاب العقول. الألباب هو الرسل والرسل هو العقل. فهذه أسماء كلها بمعنى واحد كلها لهذا الذي يعقل الإنسان ويمنعه عما لا ينبغي من التصرفات ومن مساوئ الأخلاق ومن فاسد الأعمال. هذا العقل الذي جعله الله فيه هذا يحجزه عن هذه المضار وهذه المفاسد ويأمره بما ينفع ولا يفيد في دينه ودنياه. وهو نعمة من الله عز وجل على هذا البشر يمتاز به الإنسان عن غيره من البهائم من الحيوانات. فما يوجد الإنسان إلا بهذا العقل. فإذا فقد هذا العقل فقد البهائم بل أسوأ حال من البهائم. ولذلك إذا لم يكن القبلين والدجالين فقد الحال وما وقع فيه من النفس العظيم وما وقع فيه من الكثير من المصائب أصبحوا في عباد البهائم لأنهم فقدوا هذا العقل. فهذا العقل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تميز به بين الكفر والإيمان تميز به بين الضال والنافع. تعرف به ربك سبحانه وتعالى تعرف به دينك تعرف به رسولك عليه الصلاة والسلام تعرف به مصالحك الدينية والدنيوية. فهو نعمة عظيمة من الله عز وجل وهو سر من أسرار الله في هذا الإنسان. ولذلك صانه الله عز وجل وحرم الاعتداء عليه بما يحل به ويؤثر عليه. ومما يضر به ويضر به ما يتعاطاه الإنسان، الإنسان بجهله والانبتاع بغيره يتعاطى شر الأنفس بغير عقل، وهذا من العجائب. وذلك تتناول المسكر الذي يغطي بهذا العقل. قال الله سبحانه وتعالى: تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. لما كان الناس مخبتين في الخمر في الجاهلية، وكان الخمر عندهم من أفضل في نظر الناس، في نظر الناس أنها من أفضل مسؤولاتهم وصاروا يتفاخرون بها ومجرمين فيها، وعدد قليل منهم من ولاهم على النظافة وهجروها وكانوا أشقاء في دمها، لكن العدد كان أكثر في الجاهلية وكانوا مدركين فيها. ولما جاء الإسلام كما عرفت يحفظ هذه الضروريات الخمس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه تدرج الناس في تحريم الخمر، لم يحرمها عليهم من أول وهلة لأنهم كانوا مرتين فيها وكانت متمكنة منهم، فالله جل وعلا حرمها عليهم على التدريج. أولا قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الحاكم إذا تذكر عليه الآية ليس في الخمر، لأن ما كانت مضراته أكثر من منفعته فلا عقل لا بد معاناة. ثم بعد ذلك حرمها عليهم في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرمها الآن لكن في بعض الأوقات. في الأول في الآية الأولى مهد لتحريمها بطريقة يعرفها عاقل، وهو بيان أن ضررها أكثر من نفعها. ثم بعد ذلك حرمها في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة. وإذا كانت أوقات الصلاة مثلا خمس مرات يوم وليلة، ومع ذلك المسلم يصلي وراءه الآية إلى غير ذلك، فلم يبقى وقت لسن الخمر. فلما حرم في وقت الصلاة عند ذلك تركها أكثر، لأنها أصبحت الآن ليس لها وقت، لأن وقتها كله سرق في الأشياء النافعة، في عبادة الله، في الصلاة، في الجهاد، نعم هو وقت له. ثم بعد ذلك حرمها الله تحريما نهائيا في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بين سبحانه وتعالى مضارها ومفاسدها ومقصود الشيطان منها، فقال: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فقالوا: انتهينا انتهينا. فحرمت تحريما قاطعا في كل الاوقات وفي كل عمر المسلم الى غيره. وشرع الله جل وعلا الحد، شرع الله
لم ينزجر بالآيات والأحاديث وغلبته نفسه فوقع فيها فقع له الحد لأن وجلت الشارع. ومعنى وجلت يضرب باستيراد حتى يذوق وبال أمره وحتى يدرك نفس العقوبة ونفس العذاب فيعلم أنه إذا كان هذا العذاب الدنيا فعذابه لا تزول.